الصناعة النووية من دون التخصيب أمر غير مفيد، وأكد سماحته أن الشعب الإيراني صاحب القرار بخصوص الملف النووي ولا علاقة للولايات المتحدة بذلك، مضيفا أن البلاد ستزيد من قوتها في جميع المجالات وقد فعلت ذلك على مستوى الداخل والمنطقة بعد إظهار لقدراتها على مختلف الصعد. ونستمر في إيران. هنأ الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في اتصال هاتفي قادة وشعوب الدول الإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك. وهنأ الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في اتصال هاتفي نظيره العراقي عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مشددا على ضرورة تعزيز وحدة الأمة الإسلامية وتطوير التعاون الثنائي. كما هنأ الرئيس بزشكيان أمراء الكويت وقطر وسلطنة عمان والرئيسان التركي والأذربيجاني بحلول عيد الأضحى المبارك، داعيا الله عز وجل أن يمن على البلدان الإسلامية بالعز والفخر والتقدم. ننتقل إلى القضية الفلسطينية. استشهد أكثر من 50 مدنيا وأصيب العشرات جراء غارات الاحتلال المتواصلة على غزة. وزارة الصحة في القطاع أعلنت ارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء إلى أكثر من 54,600، مشيرة إلى تخطي تعداد الإصابات عتبت 125,300 منذ بدء العدوان عام 2023. وقصفت قوات الاحتلال خيام النازحين بميناء الصيادين في مدينة غزة ومواصي خان يونس بقطاع غزة. ننتقل إلى اليمن. أعلنت القوات المسلحة اليمنية استهدافها مطار اللد أو ما يسمى بن غوريون في منطقة يافا المحتلة، وذلك بطائرتين مسيرتين من نوع يافا، مؤكدة أن العملية حققت هدفها بنجاح. المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع قال إنه وبينما حجاج بيت الله تعالى يستعدون للوقوف في عرفة مهللين ومكبرين، يستمر نزيف دم أخوانهم في غزة، لافتا إلى أن العملية تأتي انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، فيما توعد الاحتلال بمزيد من التصعيد والتوسيع للعملية العسكرية حتى يتوقف العدوان على غزة ويتم رفع الحصار عنها. ننتقل إلى القضية اللبنانية. بحث رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام مع وفد من كتلة الوفاء للمقاومة في لقاء حول الأول من نوعه منذ توليه مهامه رسميا قضى إعادة الإعمار ومواضيع تتسم بالإصلاحات، مؤكدين أن الأولوية في هذه المرحلة هي إنهاء الاحتلال الصهيوني وإعادة الأسرى ووقف الاعتداءات والخروقات. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
جلسة وصفت بالمختصرة، لكن تم خلالها طرح ومعالجة الكثير من القضايا والمواضيع حتى غير المتوقع منها. فبالودي وصف رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد لقاء الكتلة برئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، معتبرا أن التباين في الآراء لا يفسد في الود قضية. وقدمت كتلة الوفاء للمقاومة لسلام أفكارا عملية تفصيلية في موضوع إعادة الإعمار،
لأننا حريصون على التفاهم الدائم والتوافق. قدمنا أفكارا عملية تفصيلية ربما فوجئ بها دولة الرئيس حول موضوع إعادة الإعمار وحول أهمية أن تواصل الحكومة بنبرة أعلى وباهتمام أعلى في مقاربة هذا الملف.
وفيما أشار رعد إلى متابعة الأفكار والشروع في تنفيذها عمليا في الأيام المقبلة، أكد أن الأولوية في هذه المرحلة للبنانيين حكومة وشعبا وسلطات وقوى سياسية هي إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإعادة الأسرى ووقف الاعتداءات والخروقات ووقف الاغتيالات والشروع في إعادة الإعمار.
أن أولويتنا في هذه المرحلة هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، هو إعادة الأسرى، هو وقف الاعتداءات والخروقات التي جاوزت 3500 خرق.
وشدد رعد على أن موضوع السلاح يبحث بطريقة موضوعية تحفظ أمن البلد وخيارات أبنائه وبما يحقق الاستقرار، معتبرا أن أول مستلزمات الاستقرار خروج الاحتلال وبعدها تبحث كل الأمور، قائلا إن حق اللبنانيين في مقاومة الاحتلال يبحث مع رئيس الجمهورية بشكل متتابع وتدريجي وموضوعي، وإن مصلحة بلدهم فوق كل شيء.
من لبنان إلى سوريا، أعلنت جبهة المقاومة الإسلامية في سوريا أولي البأس تبنيها لقصف صاروخي أخير الذي استهدف مواقع في الجولان السوري المحتل، متوعدة الكيان الصهيوني بمزيد من الهجمات وموجهة انتقادات حادة للحكومة السورية المؤقتة والطبقة السياسية، وذلك عبر بيان مصور ألقاه أبو قاسم الناطق باسمها. وقال المتحدث إن الضرب جاءت ردا على العدوان الصهيوني المتكرر على الأراضي السورية وعلى المجازر التي ترتكب بحق شعوب المنطقة في فلسطين ولبنان واليمن، مؤكدا أن ما جرى يمثل بداية مرحلة جديدة من المواجهة، وأن المرحلة القادمة ستشهد تصعيدا يستند إلى نتائج ميدانية وتحليل عسكري دقيق. أفادت وسائل إعلام الاحتلال بأن الأجهزة الأمنية بكيان الاحتلال قررت عدم السماح لسفينة مادلين التابعة لأسطول الحرية والمحملة بمساعدات إنسانية لقطاع غزة بالاقتراب أو الرسم قبالة سواحل القطاع. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن السفينة التي تبحر من إيطاليا باتجاه غزة تقل على متنها ناشطين مؤيدين للفلسطينيين، من بينهم ناشطات المناخ غاريتا ثامبرغ والممثل ليام كان غاهم، فيما من المتوقع أن تصل إلى السواحل خلال 4 إلى 5 أيام، بحيث إنها موجودة حالياً قرب اليونان. مستمعينا، قبل الختام إليكم أهم العناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد عدم تخلي إيران عن حقها في مواصلة تخصيب اليورانيوم. عشرات الشهداء والمجروحين باستمرار المجازر الصهيونية على قطاع غزة. القوات اليمنية تستهدف مطار بن غوريون بمسيرتين وتؤكد أن العملية حققت أهدافها بنجاح. في رعاية الله وحفظه.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى استعراض لمواد برامج إذاعة طهران العربية. تأتيكم قصة إسماعيل بعد هذا الاستعراض في الساعة 9:13. بعدها تقدم لحضراتكم الوصايا الخالدة. الخميني بأقوالهم في الساعة 9:43، العاشرة تماما ونشر إخبارية مفصلة. عند 10:10 يأتيكم لقاء مباشر بمناسبة ذكرى انتفاضة 15 من خرداد. أما في الساعة 11 تماما يعود لحضرتكم قسم الأخبار بنشرة إخبارية مفصلة. يوم عرفة، لقاء مباشر بمناسبة هذا اليوم في الساعة 11 والدقيقة 10 عند 12 تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم، وفي الساعة 12 والدقيقة 3 يرفع أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. نهج الحياة في الساعة 12 والدقيقة 18. نشكركم على طيب المتابعة لإذاعة طهران، وفي أمان الله.
إذاعة طهران تقدم قصة نبي الله إسماعيل الذبيح عليه السلام بمناسبة عيد الأضحى المبارك. ربنا تقبل منا بأحسن قبولك. أمن علينا في هذا العيد السعيد، عيد الأضحى المبارك، بالخير والبركة والتوفيق والسعادة.
اللهم آمين.
حج مقبول وسعي مشكور يا عم.
وحجك كذلك يا بني، أرجو لك ولكل شباب المسلمين الغيارة السعادة والتوفيق في الحياة والعمل بما أوصى به رسول رب العالمين وأهل بيته الطيبون والقرآن الكريم.
شكرا جزيلا، شكرا يا عم الحاج.
إيه، الله أكبر، الله أكبر. انظر، انظر إلى هذا الجمع الحاشد والغفير من المسلمين والمسلمات، قد تجمعوا يطوفون حول هذا البيت الكريم تلبية للدعاء الذي دعاه سيدنا إبراهيم عليه السلام. ولكنك لم تخبرني بعد عن اسمك وبلدك.
بكل سرور يا عم. أنا إسماعيل، وقد وفدت من إيران الإسلامية إلى أرض الحجاز الطاهرة التي شرفها الله بنور الإسلام.
من حسن الحظ يا ولدي الحاج، وأنا كذلك من إيران أتيت إلى هذا المشهد الشريف، واسمي إبراهيم.
إبراهيم وإسماعيل، يا لحسن الحظ، أمر عجيب.
والعظمة لله يا ولدي، والعظمة لله، بيده الخير وهو على كل شيء قدير.
عم الحاج.
نعم يا بني.
هل ذهبت لذبح الهدي وفي هذا اليوم المبارك؟
لنذهب يا ولدي، لنذهب ولنؤدي ذلك الواجب تمثيلا لتلك التضحية الكبيرة التي قدمها إبراهيم عليه السلام، وتلبية لأوامر الله سبحانه وتعالى. لنذهب يا إسماعيل، لنذهب.
أنا مستعد وحاضر يا عم الحاج إبراهيم.
هيا بنا يا إسماعيل، هيا بنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أوه.
لما تتأوه؟ هل يحزنك ذبح هذا الخروف يا عم؟
لا يا ولدي لا، حين وضعت السكينة على عنق هذا الخروف تذكرت النبي إبراهيم عليه السلام،
عليه السلام،
وتضحياته الضخمة وابتلاءه العظيم، ومنها ذبح ولده إسماعيل عليه السلام.
فالسلام عليكما يا سادتي إبراهيم وإسماعيل، عليكما منا السلام، ربنا وتقبل منا هذا القربان.
تعال تعال يا ولدي الحاج، تعال يا إسماعيل لنجلس جنب ماء زمزم ومقام إبراهيم عليه السلام، ونستذكر معا الذكريات والخواطر.
مشهد عظيم ورائع يا والدي إبراهيم. لنتصفح أوراق التاريخ ونشاهد تلك الأيام.
أجل يا ولدي إسماعيل، مواقف عظيمة تاريخية لكل من إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام.
أود لو تقص لي قصة نبينا إسماعيل الذبيح عليه السلام يا عم الحاج.
بكل سرور يا إسماعيل، بكل سرور. هو لما لا يا ولدي، وبالطبع بمساعدة منك نقص حكاية النبي إبراهيم وإسماعيل معا، ما رأيك؟
حسنا، أنا مستعد يا حاج إبراهيم.
استمع يا ولدي بأذن قلبك إلى ما تتمناه السيدة سارة زوجة إبراهيم عليه السلام لزوجها. سنبدأ قصتنا من هنا يا إسماعيل.
سيدي إبراهيم، أنت تعلم بأنني عاقر ولا ألد، وأخاف أن تحرم من النسل والذرية. لو تسمح إنني أهبك جاريتي هاجر، لم أر مثلها من حيث الإيمان والعفة، فهي امرأة صالحة وتقية يا إبراهيم وصابرة.
فقال إبراهيم: اللهم ارزقني منها ذرية صالحة مؤمنة.
نعم، فوضعت هاجر ولدها إسماعيل، وهكذا رزق الله إبراهيم عليه السلام إسماعيل هذا المولود المبارك، وهو يومها كان كبير السن شيخا، فكان ذلك فضلا من الله أنعم به على نبيه الكريم.
فسرت نفس إبراهيم بذلك وسجد شكرا لله عز وجل. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تقبل الله يا حاج هذه الصلاة عند مقام إسماعيل عليه السلام.
شكرا جزيلا يا بني، وتقبل الله منك أيضا يا ولدي. أنت تعلم بأننا نحن المسلمين نكرم جميع الأنبياء والمرسلين، وخاصة هذا النبي العظيم محطم الأصنام والموحد الكبير، أعني إبراهيم عليه السلام وولده إسماعيل. الجد الكبير لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
بالطبع يا سيدي. عفوا، وهل ذكر القرآن الكريم شيئا عنهما؟
بلى يا إسماعيل، فهناك حدثان سجلهما القرآن الكريم في حياة كل من إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام.
نعم تذكرت يا حاج، وأولهما ابتلاء الله وامتحانه لنبيه إبراهيم حين أمره الله تعالى بذبح ولده إسماعيل عليه السلام. يا لها من وقفة عظيمة.
نعم، إنه كان امتحانا من الله لنبيه إبراهيم الأب الرحيم لابنه البكر،
كما كان امتحانا لاستجابة الولد لأمر أبيه النبي الكريم وأمر الله تعالى.
اعلم إن الأنبياء يا ولدي الحاج أشد الخلق وأكثرهم بلاء ومحنة، ولعلنا نتساءل لماذا يمتحن الله أنبياءه وهو يعلم إنهم صفة الخلق وخيرتهم، بل إن الله خصهم بفضل الحكمة والنبوة.
حقا يا عم إبراهيم، ما الحكمة في ذلك؟
اعلم يا ولدي بأن الأنبياء الكرام هم خيرة الله في خلقه، وهم بذلك يعدون نماذج بشرية فريدة وللناس جميعا، ومن موقع تفرد أنبياء الله سبحانه وتعالى الكرام بالأسوة الحسنة والقدوة الصالحة، فإنهم يكونون موضع بلاء الله ومحنته، لأنهم في صبرهم على ذلك البلاء وحسن سيرتهم في مواجهة المحنة يكونون مثلا أعلى للصبر والثبات على دين الله الحق لجميع الناس.
إذن فلا بد أن نعلم كذلك أن المحنة والبلاء هما محط صدق الإيمان بالله وحسن الانقياد لأوامره عز وجل. نعم، وماذا بعد عن ذبح النبي إسماعيل؟
اعلم يا ولدي، حين ولدت هاجر إسماعيل أمر الله إبراهيم أن يحمل هاجر ورضيعها إلى أرض مكة التي كانت يوم ذاك واديا مقفرا لا زرع فيه ولا حياة، وما إن وصلوا هناك ترك إبراهيم زوجته وولده إسماعيل امتثالا لأمر الله تعالى. نستمع معا ما دار بين هاجر وإبراهيم عليهما السلام.
نستمع.
أين تذهب يا إبراهيم؟ أين تذهب وتتركنا في هذا الوادي القفر الخالي الذي لا يوجد فيه إنسان ولا حيوان ولا نبات؟
ولكن إبراهيم ظل منطلقا ولم يجب هاجر بشيء، فظلت تتبعه وكررت سؤالها ثانية وثالثة حتى قالت:
هل أمرك الله بذلك يا إبراهيم؟
فأجاب إبراهيم عليه السلام: نعم، هذا ما أمرني به الله عز وجل يا هاجر، وما لك إلا الصبر الجميل. وأخذ يقول: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون.
في الحقيقة إن إبراهيم توجه إلى الله بالدعاء ليحف ولده وزوجته بالعناية والرعاية، وأن يهيئ لهما من يؤنس وحدتهما ويبارك لهما في هذه الأرض.
أجل يا إسماعيل، وهكذا بقيت هاجر وابنها إسماعيل، وأنت تعلم أن الله سبحانه وتعالى بارك لهما بعد ظهور ذلك الماء المبارك زمزم. ثم أمر الله خليله إبراهيم عليه السلام بتفقد أهله الذين تركهم في الوادي القفر.
لا بد أنه فوجئ حينما رأى كل ذلك الخير والبركة هناك.
نعم يا إسماعيل، وشكرا لله كثيرا. وفي ليلة رأى إبراهيم عليه السلام في المنام أنه يذبح ولده البكر إسماعيل، نعم يذبحه قربانا لله تعالى.
نعم، وتوجه إلى ولده إسماعيل وقال له:
فانظر ماذا ترى. وهنا تبين إسلام إسماعيل لأمر الله من غير تململ أو شك، فقال واثقا ومطمئنا:
يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين.
ومضى إبراهيم بابنه إسماعيل بعيدا، وفي تلك الأرض المباركة أضجع إبراهيم ابنه على الأرض حتى لامست خده الشريفة عليه السلام.
فلما هم إبراهيم بتنفيذ أمر الله تعالى جاءه أمر الله بأن يكف عن ذلك، فقال تعالى في تصوير ذلك:
وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا.
وهل معنى ذلك أن الله تعالى قد عفى إبراهيم من ذبح ابنه إسماعيل يا عم؟
أجل يا ولدي، فإن الله قد فدى إسماعيل عليه السلام بذبح عظيم، أي بكبش كبير، كما صرح القرآن الكريم. ومن يوم ذاك أصبح الذبح سنة، ونحن نستذكر ذلك الفداء والإيثار والتضحية التي قدمها إبراهيم عليه السلام في كل عام وفي اليوم العاشر من ذي الحجة الحرام.
وبهذه المناسبة يقدم المسلمون ضحية في كل عام في عيد الأضحى المبارك. وماذا بعد عن هذا النبي المفدى إسماعيل عليه السلام؟
نعم، تزوج إسماعيل عليه السلام هناك في الحجاز بعدما غاب عنهم والده النبي إبراهيم ثانية. وبعد عودته أمره الله ببناء البيت الحرام، فقال لولده: يا بني، إن الله تعالى قد أمرني بأمر مهم. أجابه إسماعيل:
فاصنع ما أمرك به ربك يا أبتاه.
وهل تعينني في ذلك يا بني؟
أعينك يا أبتاه، أعينك.
إن الله أمرني أن أبني هنا بيتا للعبادة والإنابة.
سمعا وطاعة لأمر الله تعالى يا أبتاه، لنبدأ بناء ذلك البيت.
عند ذلك شرع إبراهيم وإسماعيل في رفع قواعد بيت الله الحرام، وكان إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، حتى ارتفع البناء وهما يقولان:
خذ يا أبتاه هذه الحجارة.
أعطني يا ولدي، أعطني.
ساعدك الله يا أبتاه.
وأنت كذلك يا ولدي العزيز، لو لم تساعدني أنت لما قدرت أن أتمم هذا البناء وحدي. نعم، ثم أخذا يقولان:
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.
وهكذا قام هذا البناء العظيم الذي كان بعد ذلك محج الملايين من الخلق. واستجاب الله دعوة إبراهيم وإسماعيل فبعث في أمة العرب محمدا خاتم الأنبياء والمرسلين ورحمة الله إلى العالمين، صلى الله عليه وآله وسلم.
عفوا يا عم الحاج إبراهيم، ولما سمي إبراهيم بأبي الأنبياء؟
سمي بذلك لأن جميع الأنبياء الكرام الذين جاءوا من بعده كانوا من ذريته، فقد كان من ذرية إسماعيل عليه السلام ومن ذرية إسماعيل نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الأنبياء الآخرون فكانوا من ذرية إبراهيم عليه السلام من قبل ابنه إسحاق عليه السلام، فإن من ذرية إسحاق يعقوب عليه السلام، ومن أبنائه يوسف النبي الصديق، ومن أحفاده شعيب النبي وموسى الكريم عليه السلام، وداود وسليمان وزكريا ويحيى وعيسى عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين.
أود أن تجيب عن آخر سؤال هذا، وهو أين دفن هذان النبيان العظيمان وأين مرقدهما؟
نعم، إن النبي إبراهيم عليه السلام قد كان وفاته بفلسطين، وبها دفن في حبرون، ومقامه معروف إلى اليوم هناك، وقد سميت تلك القرية بمدينة الخليل، والتي قصفت من قبل الصهاينة المعتدين عليهم لعنة الله وملائكته أجمعين، وتقصف حتى يومنا هذا
عليهم اللعنة والعذاب.
أما إسماعيل عليه السلام فلقد أشار المؤرخون بأنه مدفون في مكة وفي الحجر الذي بجوار بيت الله الحرام، هو وأمه هاجر رضي الله عنها.
شكرا جزيلا يا عم.
وكما تعلم يا ولدي إسماعيل، إن هذا اليوم عيد الأضحى الذي هو من أهم أعياد المسلمين، وبسبب أهميته وعظمته يعرف بالعيد الكبير، وهو كذلك يوم الدعاء والصلاة. فلنرفع أيدينا وندعو الله سبحانه وتعالى بالدعاء الذي كان يدعو به الإمام السجاد عليه السلام في الأعياد الكبيرة.
حسنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم هذا يوم مبارك ميمون، والمسلمون فيه مجتمعون في أقطار أرضك، يشهد السائل منهم والطالب والراغب والراهب، وأنت الناظر في حوائجهم، فأسألك بجودك وكرمك أن تصلي على محمد وآله.
اللهم إليك تعمدت بحاجتي، وبك أنزلت اليوم فقري وفاقتي ومسكنتي،
واستجب لي جميع ما سألتك وطلبت إليك ورغبت فيه إليك، وبارك لي في ذلك وتفضل علي به، وأسعدني بما تعطيني منه، وزدني من فضلك وسعة ما عندك
يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين.
وأخيراً نهنئ ثانية مستمعين الكرام ونبارك لهم هذا العيد السعيد، ونقول إليك بالعيد أهدي تحيتي وثنائي.
لازلت في كل عيد تحيا قرين هناء، نتمنى للجميع حجاً مقبولاً وسعياً مشكوراً،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بالوصايا الكريمة والأمثال البليغة لنبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الطاهرين عليهم السلام. جاء في مثل من أمثال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن مثل القرآن لمن تعلم فقرأه وقام به كمثل جراب محشو مسكا يفوح ريحه في كل مكان، ومثل من تعلمه فيرقد وهو في جوفه كمثل جراب أوكي على مسك. هذا مثل جميل لحافظ القرآن الكريم ومتعلم القرآن الكريم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمثل القرآن الكريم بالمسك، وأن الذي يتعلم القرآن الكريم كمثل الذي يحشو جوفه مسكا. القرآن الكريم أيها الإخوة الكرام يعطر الروح، يعطر القلب، يزكي رائحة الفؤاد. هذا الفؤاد أيها المؤمنون تلوثه الذنوب، تنتن ريحة، يعني تجعل رائحته منتنة كالجيفة. بعض الناس صحيح أشكالهم جميلة، ملابسهم أنيقة، لكن لو كشف لك عن دواخلهم وبواطنهم لرأيت جيفة منتنة، لأن هذه الذنوب هذه لها روائح، لكن هذه الروائح لا نشمها نحن بحواسنا المادية. ولذلك الملائكة مثلا المطلعة على عالم الملكوت وعلى عالم الغيب تهرب من نتن ريح بعض الذنوب مسافة طويلة. لما الإنسان يرتكب بعض المعاصي وبعض الذنوب ورد في الأخبار أن الملائكة تهرب من رائحة ذلك الإنسان، أي من رائحة ذلك العمل الذي أتى به الإنسان ومن نتنه. هذه الروح إذا استمرت على الذنوب راح تكون روح منتنة جدا. القرآن الكريم يطيب الروح، يعطر الروح، يزكي النفس كالذي يحشو جوفه من المسك. غايته أن متعلم القرآن على صنفين: هناك متعلمون ينشر القرآن، يقوم بالقرآن، يعلم القرآن، يأمر بالقرآن، ينهى بالقرآن، سلوك سلوك قرآني. هناك لا، إنسان متعلم للقرآن، حافظ للقرآن، لكنه لا يقوم بالقرآن. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يضرب لنا مثل لهذين الشخصين، يقول هذا الإنسان اللي يقوم بالقرآن بعد أن يتعلم، يقوم به يعني في حياته الخاصة والعامة، سلوكه يكون سلوك قرآني، كلامه قرآني، هدي القرآن، خلقه خلق القرآن، تعامل تعامل قرآني. هذا الإنسان مثل اللي في بطنه مسك، مثل الجراب اللي في بطنه مسك لكنه مفتوح، فتفوح رائحته وتعطر كل الأجواء. أما الإنسان اللي يحفظ القرآن لكن ما ينشر القرآن، هذا مثل الجراب اللي في داخله مسك ولكنه أوكي عليه، يعني سد وشدت فوهته فلا يفوح المسك منه. جعلنا الله وإياكم من حفظة القرآن والعاملين بالقرآن، وعطر الله قلوبنا وأرواحنا بعطر القرآن الكريم، والحمد لله رب العالمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كان دخوله إلى النجف قبل 20 من جمادى الثانية.
التسديد الإلهي في الواقع اجتمع عند السيد الإمام.
الخميني بأقوالهم.
مستمعينا الأفاضل، في حلقتنا الأخيرة من برنامج الخميني بأقوالهم الذي يأتيكم بمناسبة الذكرى السنوية لرحيل مؤسس الجمهورية الإسلامية في إيران روح الله الموسوي الخميني، توفر لنا بعون الله تعالى فرصة اللقاء ببنت الإمام الخميني الراحل قدس الله نفسه الزكية، الدكتورة فريدة مصطفوي، مؤسسة الجمعية الخيرية لبنات الثانية عشر من فروردين الثقافية والخدمية والصحية، وأستاذة في كلية الإلهيات والمعارف الإسلامية، وعضوة هيئة أمناء جامعة الزهراء. فأهلا وسهلا بالسيدة فريدة مصطفوي لتتحدث إلينا عن سيرة الإمام وأخلاقه وشخصيته الاجتماعية. السلام عليك دكتورة فريدة مصطفوي،
وعظم
الله أجورنا وأجوركم بهذا المصاب الجلل برحيل آية الله العظمى روح الله المسوي الخميني. دكتورة فريدة مصطفوي، كيف كانت معاملة الإمام رضوان الله تعالى عليه مع أسرته الكريمة، وخاصة مع المرحومة زوجته أسكنها الله فسيح جناته؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين.
كان الإمام رحمه الله يتعامل بمنتهى التواضع وغاية الاحترام مع زوجته، وما كان سمحته يملي عليها أوامر في أي وقت من الأوقات، وإذا كان يطلب منها شيئا يطلبه برجاء، وهذا جعل الجميع في البيت يحترمون السيدة حرم الإمام رحمة الله عليهما. الاثنان كانا يتعاملان بحزم في المسائل الشرعية في وقت كانا فيه في غاية العطف والحنان أحدهما تجاه الآخر. وإذا كان الإمام رحمه الله يطلب من زوجته شيئا كان يطلبه باحترام، وعندما كانت زوجته تحضر له الشاي مثلا فقد كان الإمام يتشكر منها ويقول لماذا أتعبت نفسك، وكانت السيدة حرم الإمام تدخل المطبخ وتعد الطعام، وهو في الغالب طعام بسيط مثل اللبن والخضروات، وكان الإمام لا يبدأ طعامه قبل أن تجلس زوجته إلى المائدة، وقد تعلمنا نحن أبناء الإمام هذا الأدب من والدنا رحمه الله. وإذا ما حدث أن مد أحد يدا إلى الطعام فإن الإمام يقول له مهلا، دعه حتى تأتي السيدة الوالدة.
طيب السيدة فريدة مصطفوي، الآن أنت تفضلت وتكلمت عن العلاقة ومعاملة الإمام لزوجته المرحومة أسكنها الله فسيح جناته. طيب بالنسبة إلى معاملته مع البنات والذكور، هل كان يعني هناك معاملة خاصة للبنات أو للذكور؟
امام هیچ فرقی بین فرزندانشون قائل نبودن و همه رو با یک دید نگاه میکردن.
لم يكن الامام يفرق يعني بين احد من ابنائه واخر، كان ينظر إلى الجميع بعين المساواة وكان يحب الجميع، وكان سماحته أيضا لا يتهاون في المسائل الشرعية. ولقد تعلمنا في أسرة الإمام أن نلتزم الصلاة والصوم منذ سن التكليف باعتباره واجبا شرعيا، وأيضا كان الإمام يشرف على التزامنا بالعبادات ويشجعنا على أدائها في أول وقتها ما أمكن. في بدايات سن التكليف كان يواظب سماحته على سؤالنا هل صليتم، وقد كان يتألم إذا ما أخل أحد بواجباته الدينية، ولم يكن سماحته يجبر أحدا منا على أداء الصلاة في أول وقتها وإن كان يرغبنا في ذلك. أما هو رحمه الله فكان يسبغ الوضوء ويؤدي الصلاة في أول وقتها. كنا نصلي بكل رغبة، وإذا شاء الله سبحانه وتعالى لم يترك أحد منا حتى ركعة واحدة من الصلاة والحمد لله، ونحن ملتزمون بأداء المستحبات كذلك. كان الإمام يوصينا دوما بقراءة القرآن الكريم، وسماحته كان يداوم على قراءة القرآن الكريم ويتلو كتاب الله في بعض الأحيان مع زيارة عاشوراء. وإذا كنا نسأله عن الصلوات المستحبة في شهر رمضان مثلا كان يعلمنا إياها بكل سهولة.
طيب سارة مصطفوي، ثم بنات الإمام رضوان الله تعالى عليه وأحفاده، كلكم قد وصلتم إلى مراحل علمية سواء في من ناحية الدراسة الأكاديمية أو من ناحية الدراسات الحوزوية، وصلتم إلى مراتب عليا، هل هي كانت من وصايا الإمام رضوان الله تعالى عليه؟ كيف كان ينظر إلى دراستكم؟
البته چون إمام هم خودشون هم خانومشون
كان الإمام وزوجته رحمة الله عليهما يحبان العلم والدراسة بشكل ذاتي. سماحة الإمام كان يحب العلم والتعليم والتربية كثيرا، وكان يشجعنا جميعا على الدراسة والتعلم سواء كانت على مستوى الجامعة أو الدراسات الحوزوية أو اكتساب المعلومات العامة. وما كان يقول أبدا أنت أفضل من فلانة أو فلانة أفضل منك وما إلى ذلك، كان يمتدحنا جميعا ويشجعنا جميعا، وهذا الأمر كان حافزا لنا جميعا الأبناء والأحفاد لكي يتوجه كل واحد منا الوجهة التي يريدها في الدراسة والتحصيل. أذكر ذات مرة وكان عندي امتحان، وبينما أنا منهمكة في الدراسة والاستعداد للامتحان رأيت الإمام رحمة الله عليه وقد جاء لي بفنجان من الشاي، فقلت لماذا أتعبت نفسك يا أبي؟ فرد إن الذي يحث الخطى في طريق العلم لابد أن يحترم. في الحقيقة يمكن أن أقول إن سماحته كان يشجعنا على الدراسة والتحصيل. ذات مرة أخبرت سماحة الإمام بقضية، فأخذ يستمع إلي وكأنه كان يسمعها مني لأول مرة. آخرون أخبروه بنفس القضية، كان يستمع إلى جميعهم دون أن يقول لأحد لقد سبق أن سمعتها من غيرك، وهذا من كرم أخلاقه رضوان الله تعالى عليه.
طيب ماذا نفهم من هذا التصرف الذي قام به وهذا هذا رد الفعل الذي قام به الإمام؟
هذا يثبت أن الإمام رحمة الله عليه كان ينظر نظرة متطورة ومتقدمة إلى الأمور الاجتماعية، لأنه مثال الأخلاق الإسلامية، وكان سماحته يكن الاحترام لمشاعر الآخرين ولأحاسيسهم.
الخميني بأقوالهم.
همه اقشار ملت با ملت شریک هستند در حقوق و حقوق همه به اونها داده خواهد شد.
مناقب الإمام ومآثره على لسان معارفه ومحبيه.
دكتور مصطفوي،
أليس هذا يعتبر من باب احترام شخصيتي وكرامة الإنسان؟
سماحته رضوان الله عليه كان يقول إن لكل إنسان احترامه، وفي هذا القول اهتمام بالكرامة الإنسانية. ولا ريب أن تفتت كيان الأسرة من شأنه أن يقود إلى تفتت كيان المجتمع، وإذا لم يتم مراعاة المعايير الأخلاقية فإنه سيحصل فراغ أخلاقي في المجتمع. فالله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في كبد كما جاء في القرآن الكريم، والكبد بمعنى المشقة. وأنا أتمنى لكل الفتيات الصبر والأنات، ففي الصبر فوز وسلامة.
السيدة الدكتورة فريدة مصطفوي، دكتورة في الحوزة العلمية وأستاذة في كلية الإلهيات والمعارف الإسلامية، شكرا جزيلا لك، وجعلنا الله وإياك من السائرين على خطى أهل البيت وعلى خطى إمامنا الراحل رضوان الله تعالى عليه، روح الله الموسوي الخميني، وأسكنه الباري عز وجل في فردوسه الأعلى مع الأنبياء والصديقين، وخصوصا مع نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. استمعتم إلى برنامج الخميني بأقوالهم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نستودعكم الله وإلى اللقاء.
المستشر قوموا إلى موكب الأعين الدامعة، مع الفجر قوموا على صرخة من صدى الفاجعة. ألا كيف ترفو جفون كوانسياب النحيم، وللموت كف من الدهر يجتث روح الحبيب، ويستل منا فؤادا وعينا كما استلها في مصاب الغريب.
العاشرة صباحا من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. شيماء غراوي معكم، أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم أهم العناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن العالم الإسلامي بحاجة للاتعاظ من دروس الحج لإيقاف كوارث غزة. عشرات الشهداء والمجروحين باستمرار المجازر الصهيونية على قطاع غزة. القوات اليمنية تستهدف مطار بن غوريون بمسيرتين وتؤكد أن العملية حققت أهدافها بنجاح. من العناوين إلى التفاصيل، اعتبر قائد الثورة الإسلامية آية الله خامنائي أن الحج المصحوب بالعلم ودروسه هو علاج لآلام العالم الإسلامي، وهو رحلة انتقال من الحياة العادية إلى الحياة التوحيدية. وفي رسالته إلى حجاج بيت الله الحرام بمناسبة موسم الحج لهذا العام، أشار سماحة